إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد توقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 22 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. في هاتين الآيتين الكريمتين يخاطب الله عز وجل بني إسرائيل، وهم ذرية يعقوب عليه السلام. إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام. فيقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وذكر النعمة يقتضي شكرها والعمل بما تستحقه هذه النعمة من طاعة الله سبحانه وتعالى. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهذا يشمل جميع النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل. وهاتان الآيتان سبق تفسيرهما في آيتين يعني مشابهتين لهاتين الآيتين مرت بنا في أول سورة البقرة. والله عز وجل يكرر بعض الآيات في الكتاب الكريم زيادة في التأكيد على أهمية ما في هذه الآيات وللتذكير بما فيها من الحكم والعظات. فهاتان الآيتان تكررتا وقد مر ذكرهما من قبل. فيخاطب الله عز وجل بني إسرائيل، يذكرهم بالنعم التي أنعم بها سبحانه وتعالى عليهم. وفي أول سورة البقرة عد الله عز وجل نعما عظيمة أنعم بها على بني إسرائيل، مثل قوله عز وجل: وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. فالله عز وجل نجى بني إسرائيل من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، ويقول سبحانه: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، إلى غير ذلك من النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل. وإذا كان المخاطبون بهذه الآيات هم بنو إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فإن هذه النعم كانت لآبائهم، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء والذرية. ولأنه من أثر هذه النعمة وجود هؤلاء إلى هذا الوقت، لأن الله سبحانه أنعم على الآباء بأن نجاهم من العذاب الأليم وأنقذهم الله سبحانه، فبسبب نجاتهم وإنقاذهم وجدت هذه الذرية من بعد. فإذن هذه النعمة قد امتد أثرها إلى الذرية الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأني فضلتكم على العالمين، من أعظم نعم الله سبحانه على بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين، أي على عالم زمانهم. فضلهم الله تعالى على العالمين أي على عالم زمانه. وسبق لما شرحنا الآية في الموضع الأول قلنا إن فيها تفسيرين. التفسير الأول وهو المشهور والصحيح الذي رجحه ابن كثير أن المراد على العالمين يعني على عالم زمانكم، فهم فضلهم الله تعالى على العالمين في الوقت الذي كانوا فيه، لأنهم كانوا في ذلك الوقت مسلمين متبعين لشريعة موسى عليه السلام ففضلهم الله تعالى على العالمين. لكن لما كانوا بعد ذلك كفروا بعيسى عليه السلام أو كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فزال عنهم سبب التفضيل، لأنهم كانوا مفضلين بالإيمان وبالعمل الصالح، فلما كفروا وفسقوا فزال عنهم سبب التفضيل والتشريف. وهناك تفسير آخر هو أن المراد وأني فضلتكم على العالمين على جميع العالمين، ولكن التفضيل من جهة خاصة وهي كثرة الأنبياء الذين أرسلوا في بني إسرائيل، فهم مفضلون على بقية الأمم. هذا التفسير الثاني وهو تفسير مرجوح، أنهم مفضلون على جميع الأمم يعني بجهة خاصة أو بنوع معين من الفضل لا يلزم منه الفضل في بقية الأمور، وتفضيلهم على العالمين بكثرة من بعث فيهم من الأنبياء، لأن الأنبياء كانوا كثيرين في بني إسرائيل، وبكثرة يعني ما كان لديهم من المعجزات وخوارق العادات. لكن التفسير الأول هو الأرجح. ثم قال سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هنا وصف الله سبحانه يوم القيامة بأربعة أمور: واتقوا يوما يعني خافوا يوما واستعدوا له، فيأمر الله عز وجل باتقاء يوم القيامة، يعني أن يجعل الإنسان بينه وبين يوم القيامة وقاية تقيه العذاب، وهي العمل الصالح. واتقوا يوما، طيب ما صفة هذا اليوم؟ وصفه الله تعالى بأربعة أمور: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، في هذا اليوم لا تتحمل نفس العذاب عن نفس أخرى، حتى الولد لن يتحمل العذاب عن والده، والوالد لن يتحمل العذاب عن ولده، ولا الزوج عن زوجته، ولا الزوجة عن زوجها، وهكذا، لأن الله سبحانه أخبر في مواضع أخرى أنه يوم القيامة يتبرأ كل إنسان من الآخر، وكل إنسان يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء كل إنسان يكون يومئذ منشغلا بنجاة نفسه، يريد أن ينجو، لا يتحمل أحد عن أحد العذاب. يعني في الدنيا ممكن الإنسان يتحمل مثلا شيء عن أبنائه ويعرض نفسه للخطر لينقذ أبناءه، أو الأبناء يعرضون أنفسهم للخطر لإنقاذ الأب، لكن يوم القيامة ما فيش حد هيعرض نفسه للعذاب المقيم والخلود في نار جهنم والعياذ بالله تعالى من أجل أن ينقذ أحدا آخر. كل إنسان يومئذ سيكون يعني مشغولا بنفسه، كما قال تعالى يعني ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فيش حد حيجزي عن أحد شيئا. فهذا الوصف الأول لهذا اليوم: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا يتحمل أحد عن أحد العذاب، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلى غير ذلك. قال تعالى: ولا يقبل منها عدل. الوصف الثاني لهذا اليوم أنه لا يقبل فيه عدل، أي فداء، يعني في الدنيا الإنسان إذا تعرض مثلا لحكم عليه مثلا بالقتل قصاصا أو شيء، ممكن أنه يتفق مع أولياء القتيل أنه يدفع لهم الدية أو يفتدي نفسه بالمال أو شيء لينقذ نفسه، لكن يوم القيامة لا يقبل منها عدل، يعني لا يقبل من نفس يوم القيامة عدل، يعني فدية من مال. وهذا طبعا أولا لأنه ليس هناك مال لأحد يوم القيامة، كل إنسان يوم القيامة يأتي فردا، حفاة عراة غرلا، الناس يأتون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيش حد ما حاجة عشان يفتدي نفسه بها. وحتى لو فرض يعني على سبيل الجدل يعني أنه كان مع الإنسان مال، فإنه لن يقبل منه فداء يعني عن العذاب، كما قال سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. الذين ماتوا وهم كفار لا يقبل الله تعالى من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني لو فرض على سبيل الجدل أنه أتى بملء الأرض ذهبا وأراد أن يفدي نفسه من العذاب لن يتقبل منه ذلك. فهذا قوله تعالى: ولا يقبل منها عدل، ده الوصف الثاني. الوصف الثالث ولا تنفعها شفاعة، ولا تنفعها شفاعة يعني وساطة، الشفاعة الوساطة لا تنفع يوم القيامة، والمراد هنا أن الشفاعة لا تنفع المشركين. يعني هذه الآية مفسرة بآيات أخرى يبين الله سبحانه وتعالى فيها أن الشفاعة تنفع يوم القيامة من أذن الله سبحانه وتعالى له، فالشفاعة تنفع يوم القيامة إذا أذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وأذن للمشفوع فيه أن يشفع فيه. ولا تكون الشفاعة يوم القيامة إلا لأهل التوحيد، إلا لأهل التوحيد، لكن من مات على الشرك لا تنفعه الشفاعة، كما قال سبحانه ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن بيّن سبحانه كما في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى في الآية الأخرى ولا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالشفاعة تنفع يوم القيامة من يعني أذن الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه، ويشترط كذلك أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع. فهنا قول نعم الذين طبعا الشفاعات يوم القيامة أقسام، احنا يمكن تكلمنا عليها في درس التوحيد بالتفصيل، بس على سبيل الإجمال يعني أن الشفاعات يوم القيامة أنواع، ومنها شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات عامة لجميع الأنبياء والمؤمنين والملائكة والصالحين. فالشهيد مثلا يشفع في 70 من أهل بيته، ويشفع الله سبحانه وتعالى الصالحين، ويشفع الملائكة، ويعني المؤمنون يشفع بعضهم عند الله سبحانه وتعالى بشرط أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ويأذن للمشفوع فيه أن يشفع فيه. وبعدين الشفاعة يوم القيامة أنواع، فمنها مثلا الشفاعة في رفعة درجات بعض أهل الجنة، يعني ممكن إنسان يشفع عند الله سبحانه، يعني يسأل الله عز وجل أن يرفع درجة بعض المؤمنين في الجنة، أو في إخراج قوم من النار من عصاة الموحدين يخرجون من النار ويدخلون الجنة، أو قوم استحقوا دخول النار فيشفع فيهم لئلا يدخلوها أصلا. والشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الشفاعة في فصل القضاء بين العباد، وهذه خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود يعني هناك أنواع من الشفاعات يوم القيامة، وبعضها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها عام للمؤمنين. فالشفاعة لا تنفع الكافرين، وطبعا هذا فيه استثناء وحيد، وهو أن أبا طالب تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، وليس في إخراجه من النار. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب فيخفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال تعالى في هذه الآية ولا تنفعها شفاعة. إذن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي لم يأذن الله تعالى فيها. الوصف الرابع لهذا اليوم العظيم وهو قوله تعالى ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون يعني لا يستطيع أن يأتي بجند ولا أعوان ينصرونه ويخلصونه من العذاب، ولا يخرجوه من جهنم، ولا يعوذ بالله تعالى، لا يستطيع أحد شيئا من ذلك، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. في هذه الآية الكريمة بيّن الله عز وجل شرف إبراهيم الخليل عليه السلام، فيقول سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني اختبر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بكلمات فأتمهن، يعني وفى بهذه الكلمات، فوصفه الله عز وجل بالوفاء كما قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى. طيب، كلمات الله سبحانه وتعالى، كلمات الله عز وجل تنقسم إلى كلمات كونية وكلمات شرعية، يعني كلمات الله تعالى بصفة عامة، كلمات الكونية والكلمات الشرعية. الكلمات الكونية اللي هي إيه؟ يعني أمر الله عز وجل بخلق شيء من الأشياء، يقول له كن فيكون. فمن الأوامر الكونية أو الكلمات الكونية ما يخلق الله تعالى من صحة ومرض وغنى وفقر وغير ذلك، هذا إيه من الكلمات الكونية. وهناك الكلمات الشرعية، والكلمات الشرعية تنقسم إلى قسمين، قسم هو الأوامر والنواهي، وقسم هو إيه؟ الأخبار. طيب، فالأخبار التي يخبر الله عز وجل بها، فالوفاء بهذه الكلمات وإتمام هذه الكلمات هو تصديق هذه الأخبار. والكلمات الشرعية التي هي أوامر ونواهي، فإتمام هذه الكلمات بأن يفعل الإنسان ما أمر به ويترك ما نهي عنه. طيب، دي الكلمات الشرعية. والكلمات الكونية يعني أن يصبر الإنسان على ما قدر الله عز وجل عليه. فإبراهيم عليه السلام وصفه ربه سبحانه بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه الله عز وجل بها واختبره الله سبحانه وتعالى بها. طيب، ما هي هذه الكلمات التي اختبر الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام؟ هذا الموضوع يعني أطال فيه جدا الإمام ابن كثير رحمه الله، لأنه كثرت الآثار عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في تفسير هذه الكلمات. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله بعدما حكى الأقوال جميعا قال يعني لا مانع أن تكون كلها يعني مرادة وداخلة في الآية، وكل واحد يعني من السلف ذكر بعضا منها. فالمقصود أن الله عز وجل امتحن إبراهيم عليه السلام واختبره بكلمات، بأوامر ونواهي وأشياء كلفه الله سبحانه وتعالى بها، فأدى كل ما كلف به عليه السلام. فإذن كل ذلك لا مانع أن يكون داخلا في الآية الكريمة. طيب، فنذكر يعني بعضا مما ورد في تفسير هذه الكلمات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ابتلاه الله بالمناسك، ابتلاه الله بالمناسك، بمناسك الحج. فإبراهيم عليه السلام يعني كلفه الله عز وجل بالحج، فحج كما أمره الله سبحانه وتعالى وأدى الحج على الوجه الأكمل. طيب، وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ابتلاه الله بالطهارة 5 في الرأس و5 في الجسد، ابتلاه الله بالطهارة 5 في الرأس و5 في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. فابتلاه الله عز وجل بالطهارة 5 في الرأس و5 في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك، وفرق الرأس يعني فرق الشعر. يعني كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق شعره، كان يفرق صلى الله عليه وسلم من منتصف الرأس من اليافوخ إلى ما بين العينين، يعني يفرق شعره صلى الله عليه وسلم فرقتين، كان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة كان يسدل شعره، يعني لا يفرقه، بعدين لما ذهب إلى المدينة صار يفرق شعره صلى الله عليه وسلم. فهذا من السنة. فكأن إبراهيم عليه السلام يعني أمره الله عز وجل بهذه الأمور، بقص الشارب وبالمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، ففعل ذلك. طيب، دي 5 التي في الرأس. قال: وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء، الاستنجاء. فكذلك من الكلمات التي أمر بها إبراهيم عليه السلام وأتمها اللي هي تقليم الأظافر وحلق العانة والختان. والختان كما سيأتينا أنه من التكاليف الصعبة التي وفى بها إبراهيم عليه السلام، لأنه أمر بالختان وهو ابن 80 سنة. فختن نفسه عليه السلام وهو ابن 80 سنة ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى. ونتف الإبط والاستنجاء. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم. غسل البراجم يعني فسرت بإيه؟ بالثنيات التي تكون في الجلد، كالتي تكون في عقل الأصابع، أو في يعني إذا كان في أي موضع في الجلد فيه يعني تثنيات لا يصل إليها الماء، فيعني يعتني الإنسان بغسلها إذا كانت في مواضع الوضوء أو في عند الاغتسال. وكذلك مما جاء في تفسير غسل البراجم، قالوا: غسل إيه؟ أطراف الأصابع بعد قص الأظافر، يعني بعد ما الإنسان يقص الأظافر يتبقى أثر إيه؟ بعض الوسخ أو شيء في مكان قص الأظفار، فيشرع أيضا إيه؟ تنظيف ذلك وغسله. ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. وانتقاص الماء أي الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فالمقصود يعني أن إيه؟ الكلمات التي أمر بها إبراهيم عليه السلام على هذا التفسير هي خصال الفطر. طيب، وكذلك قال ابن عباس أيضا رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر. يبقى عنه رواية بس إن هي المناسك، ورواية عن ابن عباس إن هي خصال الفطرة، ورواية شاملة الأمرين إن الكلمات التي أمر بها إبراهيم عليه السلام وامتحن بها هي المناسك وخصال الفطرة. فقال: أما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة. كل دي أيضا إيه؟ آثار عن ابن عباس رضي الله عنهما في عد خصال الفطرة. فتجد أن خصال الفطرة إذا عدت هذه الأمور تجد أنها تزيد على العشر. إن حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث يعني الفطرة خمس أو وذكر فيها أشياء غير مذكورة في حديث عشر من الفطرة. وكذلك في الأثار عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها زيادة برضو فرق الشعر وغسل يوم الجمعة. كل دي أيضا مما يدخل في خصال الفطرة وفي الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام فأتمها. والأربعة التي في المشاعر: الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. طيب، كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. هذه رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال عكرمة: قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم؟ فأتمهن. قال: الإسلام ثلاثون سهما. قال: الإسلام ثلاثون سهما، منها عشر آيات في براءة، التائبون العابدون إلى آخر الآية. يعني قال الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم أنه أمر بإيه؟ بأمور عشرة هي المذكورة في سورة التوبة في قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون، السائحون يعني الصائمون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. نعيد الآية مرة أخرى اللي هي قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال: وعشر آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون وسأل سائل بعذاب واقع. في عشرة أشياء مذكورة في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآيات. وعشر آيات في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طيب فدي إيه رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام 30 كلمة مذكورة في القرآن، اللي هي 10 في سورة التوبة و10 في المؤمنون والمعارج و10 في الأحزاب. طيب وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، لما أمره الله بالهجرة في سبيله فهاجر في سبيل الله تعالى من بلده لحران جهة العراق إلى الشام إلى بيت المقدس، ومحاجته نمروز في الله حين وقفه على ما وقفه عليه وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، برضو من المواقف العظيمة التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام أنه يعني قذف في النار ليحرق فيها وصبر على ذلك وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنه حاج نمروز. النمروز وكان يعني جبارا عاتيا وحاجه إبراهيم عليه السلام. قال والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنه وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، كذلك أمر بالضيافة بإكرام الضيف وفعل عليه السلام كما قص ربنا سبحانه علينا في قصة زيارة الملائكة لما زاروا إبراهيم عليه السلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، في الآية الأخرى فجاء بعجل حنيذ يعني مشوي، جاء بعجل سمين مشوي وقربه إلى ضيوفه وقال ألا تأكلون. قال وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره، أي أمره الله بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فأيضا من الأمور العظيمة والمحن العظيمة التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام فأتمها، يعني أدى ما أمر به على الوجه الأكمل، أن الله تعالى أمره بذبح ابنه فامتثل لما أمره الله تعالى به وأضجع ابنه للذبح ووضع السكين على رقبته ممتثلا لأمر الله سبحانه، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. المقصود يعني بعد ذلك آثار كثيرة عن جماعة من السلف يعني أكثرها يدور حول هذه الأمور التي سبقت، والخلاصة كما ذكرنا أن المقصود أن إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله بكلمات ولم يعين الله سبحانه هذه الكلمات، فالسلف الصالح رضوان الله عليهم استنبطوها من نصوص القرآن والسنة، يعني ما هي الأمور التي يعني كلف بها إبراهيم عليه السلام فأداها على الوجه الأكمل، فوجدوا أشياء كثيرة كما ذكرنا، تكليفه بذبح ولده وتكليفه بخصال الفطرة وتكليفه بالحج وتكليفه بالهجرة يعني مناظرة النمروز وغير ذلك من الأمور، فكان إبراهيم عليه السلام يعني مثالا للامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، مهما يعني كانت هذه الأوامر والتكاليف يعني شاقة فإنه عليه السلام كان ممتثلا لكل ما أمره الله سبحانه وتعالى به. طيب فلما يعني كلف إبراهيم عليه السلام بهذه الأمور فأداها لله عز وجل على الوجه الأكمل، قال سبحانه قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. فإبراهيم عليه السلام يعني كلفه الله تعالى بكلمات فأتمهن، كانت هذه مقدمة ليبين سبحانه وتعالى يعني الحكمة من اصطفاء إبراهيم عليه السلام وجعله إماما للناس، يعني جعله إماما ما كان إيه من فراغ، ولكن من كونه ابتلي بتكليفات عظيمة فصبر عليها وأتمها وأداها على الوجه الأكمل، فكافأه ربه سبحانه وتعالى فجعله للناس إماما قدوة للناس إلى أن تقوم الساعة. في يعني من مما ورد يعني في شأن الكلمات أيضا ما جاء عن يعني ما رواه ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف قالوا أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام، وأول من برد البريد، وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل. برد البريد يعني إيه؟ أرسل البريد وكذا، وأول من لبس السراويل، وأول من ضرب بالسيف، ويعني وكذلك يعني جاء عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، لكن الحافظ ابن كثير قال هذا الحديث لا يثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود يعني أن إبراهيم عليه السلام يعني امتحنه الله تعالى بتكاليف شرعية فأداها على أكمل الوجوه فجعله الله تعالى إماما للناس. طيب، فقال إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي، يعني لما يعني وعده الله عز وجل بهذا وكافأه بأنه جعله إماما للناس، فإبراهيم عليه السلام يعني لحرصه على الخير ومحبته الخير لذريته كما يعني جعل الله تعالى له هذا الخير أنه جعله إماما وقدوة في الخير، فدعا بذلك لذريته وسأل ربه عز وجل أن يجعل ذريته كذلك أئمة للناس في الخير. قال ومن ذريتي، فقال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. معناها هنا عهدي فاعل والظالمين إيه؟ مفعول به، لا ينال عهدي الظالمين، فمعناها أن الله عز وجل يعني أعطاه عهدا أن يجعل ذريته أئمة للناس إلا الظالمين منهم، إلا الظالمين منهم، يعني هو طلب من ربه أن يجعل ذريته أئمة للناس يعني قدوة في الخير يقتدى بهم في الخير، يقتدي بهم من بعدهم في الخير. فقال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين، يعني لك عهد بأن أجعلك إماما وأجعل ذريتك أئمة، لكن هذا العهد لا ينال الظالمين من ذريتك، لا ينال الظالمين من ذريتك. فإذا يعني كل من كان من ذرية إبراهيم عليه السلام من الصالحين فهو قدوة، وطبعا القدوة درجات، يعني ممكن يكون قدوة لأولاده مثلا أنهم يقتدون به في الخير، قدوة لزوجته، قدوة لأهل يعني مثلا حارته التي هو فيها أو لأهل حيه أو مدينته أو لمن بعده من الأجيال أو كذا، كل إنسان على حسب يعني ما أعطاه الله تعالى من الخير و يعني العمل الصالح يكون قدوة وإماما يقتدى به، لكن هذا العهد لا ينال الظالمين من ذريته. فقال مجاهد إنه سيكون في ذريتك ظالمون، إنه سيكون في ذريتك ظالمون. فإذا هو أجيب إلى طلبه، أجيب إلى طلبه، لكن بين سبحانه وتعالى أنه سيكون في ذريته ظالمون، وهؤلاء الظالمون لا يكونون أئمة. قال مجاهد لا يكون لي إمام ظالم، وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به، يعني سيكون من ذريتك ظالمون وهؤلاء الظالمون لا يقتدى به. طبعا الظالمون يشمل ظلم النفس وظلم الغير، يعني الذين ليسوا أئمة يقتدى بهم، سواء منهم من كان ظالما لغيره أو من كان منهم ظالما لنفسه بالذنوب والمعاصي، لأن الله سبحانه قسم الخلق إلى تائب وظالم، قال سبحانه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كل إنسان يعصي الله عز وجل إذا لم يتب من معصيته فهو ظالم، قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا الظالمون الذين ليسوا أئمة ولا يقتدى بهم، يعني كل من كان من العصاة، يعني سواء كان ظلمه لنفسه أو ظلمه لغيره. ويعني مسألة أن ذرية إبراهيم عليه السلام منهم الصالح ومنهم الطالح، أو منهم يعني الصالح ومنهم الظالم، هذا قد بينه الله عز وجل في سورة الصافات. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام، قال وباركنا عليه وعلى إسحاق، بارك الله عز وجل على إبراهيم وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فبين سبحانه أن ذرية إبراهيم عليه السلام منهم المحسن ومنهم الظالم لنفسه، المبين يعني البين الواضح الظلم للنفس. وذرية إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام كان له ابنان هما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. ذرية إسماعيل عليه السلام هم العرب، وذرية إسحاق ابنه اللي هو يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل، وذريته هم بنو إسرائيل. فإذا العرب وبنو إسرائيل فيهم المحسن وفيهم الظالم لنفسه المبين، كما بين سبحانه وتعالى. ذرية إبراهيم يعني من غير إسحاق، وذرية إسحاق أيضا كل هؤلاء يعني منهم المحسن ومنهم الظالم لنفسه. طيب، ثم قال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب ما معنى مثابة للناس؟ ما معنى مثابة للناس؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يقضون فيه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. المثابة من ثاب الرجل يعني رجع مرة أخرى. فجعل الله تعالى البيت مثابة للناس يعني لا يقضون وطرهم منه، يظلون مشتاقين إليه. وهذا طبعا وصف حال المؤمنين مع بيت الله الحرام، فكلما يعني ذهبوا إليه ورجعوا إلى بلادهم يعني حنوا إليه واشتاقوا إلى الرجوع إليه مرة أخرى. قال ابن عباس مثابة للناس يعني يثوبون أو يرجعون. وقال لا ينصرف، قال يعني بعض السلف لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا، يعني لا يرجع المؤمن من البيت الحرام هو شاعر أنه كده يعني خلاص اكتفى مش عايز يشوفه مرة تانية. لا، دايما المؤمن يرجع وحاسس أنه ما قضى وطره منه، يعني لا يزال قلبه معلقا بالبيت، يود أنه لو كان المقام قد طال، ويعني يحرص على الرجوع إليه ويتمنى ذلك. طيب قال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. طيب ما معنى وأمنا؟ قال أبو العالية وأمنا من العدو وأن يجعل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. يعني في الجاهلية كان أهل الجاهلية يعظمون البيت الحرام، وكان الناس من حولهم يتخطفون، يعني تحصل الحروب والقتال وتسبي القبيلة، يعني تأسر بعض الناس من القبائل الأخرى، لكن كان أهل البيت الحرام آمنين لا يسبون. فيقول ابن كثير رحمه الله ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا، من كونه مثابة للناس أي محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا، ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فالمؤمنون لا يقضون وطرهم منه وتشتاق إليه أرواحهم ولو ترددت إليه كل عام، إلى أن قال تعالى ربنا وتقبل دعاء. طيب ده بالنسبة لجعل البيت مثابة للناس. أما جعل البيت أمنا للناس فأيضا يقول خلاصة يعني ما فسره به السلف أنه من دخله أمن، ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له، فلا يعرض له. فيعني كان هذا الأمر يعني قد تعارف عليه أهل الجاهلية، أنه إيه يعني يلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه في المسجد الحرام، فيعني لا يعرض له ولا يستطيع أي يعني يؤذيه حتى يخرج من المسجد الحرام. طيب، ثم قال سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هو مقام إبراهيم؟ يعني من السلف من قال مقام إبراهيم الحرم كله. المقام بفتح الميم اللي هو إيه؟ مكان القيام، يعني في من الأوزان في علم الصرف اللي هو وزن الإيه؟ اسم المكان. فالمقام بفتح الميم اللي هو مكان القيام، والمقام بضم الميم مكان الإقامة، بالضم اللي هو إيه؟ مقام مكان الإقامة والسكن. لهذا تجد في القرآن الكريم مثلا هنا إيه في الآية التي معنا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المكان الذي قام فيه إبراهيم. ومثلا في الآيات الأخرى يقول سبحانه عن النار مثلا: ساءت مستقرا ومقاما، يعني مكان استقرار ومكان إقامة. وعن الجنة: حسنت مستقرا ومقاما. يبقى المقام اللي هو مكان الإقامة والسكن، والمقام بفتح الميم هو مكان الايه؟ القيام. فبعض السلف قال مقام إبراهيم الحرم كله، جاء هذا ايه في رواية مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني المكان الذي قام فيه إبراهيم عليه السلام، وذلك يشمل الحرم كله. والتفسير الآخر أيضا أنه مقام إبراهيم يعني الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام. فقال سعيد بن جبير يعني الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام ويناوله إسماعيل الأحجار. قال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. برضو إيه في وصف هذا الحجر أنه وضع يعني وقف عليه إيه إبراهيم عليه السلام. وكذلك يعني أورد أثر بهذا المعنى أن مقام إبراهيم يعني الحجر الذي إيه يعني وقف عليه إبراهيم عليه السلام وقام عليه وهو يبني البيت. قام عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت. وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما ارتفع الجدار، لما ارتفع الجدار وهو يبني الكعبة، أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم بناء الكعبة. ويقول ابن كثير رحمه الله: لم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، يعني هذا الحجر كانت العرب يعني في الجاهلية تعنى به ويعني تصونه وتتمدح به، هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام وقام عليه وهو يبني الكعبة. قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية، قال: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، على قدميه حافيا غير ناعل، يعني يفتخر بما إيه عند أهل مكة، عندهم إيه يعني موطئ إبراهيم، المكان الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة. ويعني قال يعني قال ابن كثير: وقد أدرك المسلمون ذلك فيه، كما قال عبد الله بن وهب، روى عبد الله بن وهب بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديه. يعني كثرت إيه مسح الناس، انطمست معالم القدم، يعني كانت معالم القدم إيه واضحة جلية، ومع كثرة مسح الناس انطمس يعني ايه اكثرها. فاذا ايه مقام ابراهيم عليه السلام هو إيه؟ الحجر الذي وقف عليه وهو يبني الكعبه. ده الايه التفسير الاخر وهو الاشهر. والتفسير الاول عن ابن عباس رضي الله عنهما ان مقام ابراهيم الايه الحرم كله. طيب هذا الموضع من المواضع القرآنية التي يقال لها موافقات عمر، موافقات عمر، وهي الآيات التي نزلت من القرآن الكريم توافق يعني مشورة أشار بها عمر على النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، في لفظ إيه وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر رضي الله عنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليه أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني يجعل هذا الحجر مكانا يعني يصلي عنده، أو يجعله بينه وبين الكعبة وهو يصلي. فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، يعني قبل أن يشرع الحجاب، فعمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه وقال: يدخل عليك البر والفاجر، فأنزل الله آية الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر رضي الله عنه، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، إلى آخر الآية. طيب هنا إيه مذكورة ثلاثة إيه أمور جاء في صحيح مسلم بسند آخر أن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب، وفي أسارى بدر، وفي مقام إبراهيم، وفي أسارى بدر، وفي مقام إبراهيم. طيب وفي حديث آخر صحيح أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: وافقني ربي في ثلاث، وقال والثالثة لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال: إيها عنك يا ابن الخطاب. فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح أيضا، ولا تعارض بين هذا وهذا. يبقى إذن إيه الآن عندنا كم خصلة من موافقات عمر رضي الله عنه؟ عندنا خمسة الآن، يعني في ثلاثة اللي هي إيه مذكورة في الحديث الأول، وبعدين زاد عليها أسارة بدر، وزاد عليها في حديث آخر اللي هو إيه موقف من عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. فهذه موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه، آيات كريمة يعني أنزلها الله عز وجل توافق يعني رأيا رآه عمر رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لعمر بأنه محدث يعني ملهم، يعني يلهمه الله سبحانه وتعالى الصواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكن فيكم محدثون يكن إيه عمر، يكن في أمتي محدثون يكن إيه عمر. فالمحدث يعني الملهم الذي يعني يلهمه الله سبحانه وتعالى الصواب في الأمر. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، لأنه يفرق بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الأمور يعني يعني شرف الله تعالى بها عمر رضي الله عنه بأن أنزل هذه الآيات يعني وفاقا لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وهنا تأتي مسألة الصلاة إلى مقام إبراهيم عليه السلام، اختلف فيها الفقهاء ما بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب بعد الطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أنه إذا طاف بالبيت طوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، يجعل مقام إبراهيم الحجر الذي قام عليه إبراهيم يجعله بينه وبين الكعبة ممتثلا أمر الله سبحانه، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي عنده ركعتين. فمن الفقهاء من قال هذا واجب لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك، والجمهور على أنه سنة، قالوا هذا أمر يعني للند وللاستحباب. والصلاة عند مقام إبراهيم يعني أن يجعل المقام بينك وبين الكعبة، وهذا يشمل الصلاة إلى آخر الحرم، يعني مش لازم أنه يكون يعني أول شخص مستقبل المقام مباشرة، بل يشمل كل من صلى خلف المقام وجعل المقام بينه وبين الكعبة ولو في آخر الحرم، يعني يصدق عليه أنه اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وإذا تعذر على الإنسان ذلك أنه يعني يجعل المقام بينه وبين الكعبة يعني يصلي إلى هذه الجهة، يصلي في أي مكان من الحرم، ويجزئه ذلك أيضا لما سبق أن مقام إبراهيم يشمل الحرم كله، يصلي في أي مكان من الحرم ويكون قد اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، لأن الحرم كله من مقام إبراهيم عليه السلام. طيب، كان المقام مقام إبراهيم عليه السلام يعني كان ملتصقا بجدار الكعبة، كان ملتصقا بجدار الكعبة، فحوله عمر رضي الله عنه إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب به السيل بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا، فرده عمر إليه. قال سفيان بن عيينة إمام أهل مكة، قال لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله، وقال أيضا لا أدري أكان لاصقا بها أم لا، يعني عمر رضي الله عنه بعد المقام شوية عن الكعبة، إما كان ملتصقا بالجدار أو كان يعني قريبا جدا من الجدار، فعمر رضي الله عنه بعد المقام شوية عن جدار الكعبة. نعم.
بعض الناس نضع مرة بين الكعبة خلي ناحية مني، هذيك ما تكون كانك مثل السترة، ما تضغط تصلي أمامها مباشرة، تنتهي شوية غير أساس كانك ما تعبدها.
والله يعني هذا ليس بصحيح، وهذا فعلا يعني قاله بعض أهل العلم، يعني قالوا أن في حالة الصلاة إلى السترة أو الصلاة إلى المقام الإنسان يعني لا يصمد لها يعني صمودا يجعلها يعني تلقاء وجهه مباشرة، ولكن ينحرف شوية بحيث ما تكونش جهته مباشرة، لكن أكثر العلماء على يعني على أن الإنسان إذا صلى إلى السترة يجعلها أمامه مباشرة، وهذا ظاهر الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل السترة أمامه يغرس الحربة أو يغرس شيء ويصلي إليه، وطبعا الله عز وجل أعلم بالنية، يعني الإنسان يصلي يجعل هذه السترة ولا يقصد بذلك يعني عبادتها، وكما يصلي الإنسان إلى الكعبة وقصده الصلاة لله سبحانه وتعالى. نعم.
فيما رد الجمهور قول القائلين
يعني الله أعلم، يعني الإسلام يعني مسألة الوجوب يعني عادة يجيب الجمهور في مثل هذه الأمور بأجوبة عامة، اللي هي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر له الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فده الجواب العام الذي يستدل به كل فريق من العلماء في الرد على من قال بوجوب صلاة غير الخمس، لكن يعني كما قال أهل العلم لا يوجد إنسان يعني يستدل بهذه الآية على طول الطريق، يعني تجد كل مذهب يوجب بعض الصلوات وبعدين بس يستعمل هذا الحديث في الرد على أهل المذاهب الأخرى في إيجاب صلوات لم يوجبها هو، يعني مثلا من الفقهاء من أوجب الوتر كالأحناف، ومنهم من أوجب ركعتي سنة الفجر القبلية برضو ده أحد القولين عند الأحناف، ومن أوجب صلاة العيد، والذي يوجب صلاة ركعتي الطواف إلى غير ذلك، يعني كل مذهب فيه إيجاب بعض الصلوات غير الخمس، صلاة تحية المسجد، صلاة يعني إلى غير ذلك، يعني كل مذهب فيه إيجاب بعض الصلوات غير الصلوات الخمس. فإذا جاء يعني مستدل يستدل على وجوب صلاة لا يوجبها القائل، فيقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا إلا أن تتطوع، فمعناه أن ما فيش صلاة واجبة غير الصلوات الخمس. لكن طبعا الجواب أن إيه أن هذا الحديث يعني يصلح للاستدلال به على عدم وجوب صلاة يعني كل يوم، لكن وجوب صلاة ذات سبب معين ليست واجبة كل يوم كالصلوات الخمس فالحديث لا يمنعها، يعني الإنسان ليس عليه صلاة سادسة تجب عليه كل يوم. فإذا يعني الاستدلال بهذا الحديث في نفي وجوب الوتر أو في نفي وجوب ركعتي سنة الفجر القبلية هذا استدلال صحيح، لأن ما فيش صلاة غير الخمس واجبة كل يوم. لكن الاستدلال به مثلا في نفي يعني وجوب تحية المسجد أو ركعتي الطواف أو صلاة العيد أو كذا لا يكون استدلالا صحيحا يعني، والله أعلم.
يعني لو ما لو ما عنده دليل سوى هذا الحديث والله أعلم بكل
أمر. نعم. فهذا يعني أهم ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. طيب هل في سؤال؟ تفضل.
لا مسألة يعني عندما يقول أحد الصحابة كلاما يأخذ حكم الرفع، يعني ما يتبين لي الضابط الذي يفصل بين كلام الصحابة مثلا في مسألة يعني علم الغيب يعني لا يمكن أن يكون قد علم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتبين الضابط بين ذلك مثلا وبين ما يقوله الصحابة في تفسير الآيات أن كذا المراد به كذا، فهل يعني وضع الضابط؟
نعم. بالنسبة لقول الصحابي متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة، فهنا إذا كان قول الصحابي في أمر لا يقال من قبل الرأي، يعني مش ممكن ويكون رأي أو اجتهاد من الصحابي في فهم الآية أو تفسيرها أو في أمر من أمور الدين، يعني لا يتصور أن يكون اجتهادا، لأنه شيء يتعلق بأمر غيبي يخبر عن شيء من الثواب والأجر الأخروي أو شيء مما وقع في الأزمنة السابقة أو سيقع في آخر الزمان، يعني شيء لا يقال من قبل الرأي. فإذا كان قول الصحابي في شيء لا يقال من قبل الرأي فهذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا الصحابي ممن يأخذ عن أهل الكتاب أو لا يكون ممن يأخذ عن أهل الكتاب. بعض الصحابة كان يحدث عن أهل الكتاب وبعضهم لا يحدث عن أهل الكتاب، فإن كان ممن يحدث عن أهل الكتاب فلا يكون له حكم الرفع، لا يكون له حكم إيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتمل أن يخبر عن شيء غيبي ويكون أخذه عن أهل الكتاب. وإذا كان هذا الصحابي ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب فيكون له حكم الرفع، ده فيما لا يقال من قبل الرأي. طيب نأتي إلى ما يقال من قبل الرأي، يعني اجتهاد في تفسير الآية أو في حكم فقهي أو شيء يقال من قبل الرأي، فهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون وافقه غيره من الصحابة أو خالفه وافقه غيره أو إيه أو خالفه غيره، مما يدخل في الموافقة أيضا هو إيه يعني عدم وجود قول آخر في هذه الآية لأحد آخر من الصحابة غير هذا القول، يعني ما يكون فيها قول آخر للصحابة أو ما يكونش فيها قول آخر. فإذا ما كان لم يكن في الآية أو في هذا الأمر الذي يقال من قبل الرأي لم يكن فيها قول الصحابي آخر فيكون قول الصحابي حجة في هذه الحالة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابي حجة إذا لم يكن له مخالف، حتى لو كان في شيء يقال من قبل الرأي ما دام ليس له مخالف من الصحابة فيكون قوله حجة في هذه الحالة. لكن إذا كان له مخالف من الصحابة فيلزم حينئذ إيه الترجيح بين القولين بالأدلة، الفقهاء يعني الأئمة المجتهدون يرجحون في هذه الحالة بين القولين بالأدلة أيهما كان أقرب إلى السنة أخذوا به. يعني أحيانا يكون أمر يقال من قبل الرأي ويختلف فيه الصحابة فلا يكون قول أحدهم حجة على الآخر في هذه الحالة، فيكون الترجيح هنا بكون أحد القولين أقرب لأدلة الكتاب والسنة يعمل.
مثلا قول ابن عباس في تفسير يعني وإذا ابتلى إبراهيم،
نعم،
هذا يعد من قبل الرأي
يعني في بعضه من قبل الرأي وبعضه يعني هو من قبل الرأي يعني تعيين المراد بهذه الكلمات وحصره في أشياء معينة، فهذا مما يكون من قبل يعني الاجتهاد اللي هو في تعيين المراد بهذه الكلمات. لكن كون هذه الأمور يعني شرعت لإبراهيم، هذا ممكن ما يكونش من قبيل الرأي، لابد أن يكون عنده نص في كون مثلا فرق الرأس شرع لإبراهيم، هذا لا يقال من قبل الرأي. لكن كونه هو المراد بالكلمات هذا محل اجتهاد، لأن الله تعالى يعني أبهم أنه أمره بكلمات، لكن ما هي؟ فممكن كل الصحابي يعني يستنبط يعني أشياء، يبحث عن شيء، يعني تكليف شاق كلف به إبراهيم فأداه، فكل واحد يعني يستنبط شيئا. لكن كون هذا الأمر كلف به إبراهيم، هذا يعني لا يكون إلا يعني بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هذا يحتاج إلى إيه؟ البحث في أسانيد هذه الآثار، لأنه ربما يكون تفسير يعني للصحابي في شيء لا يقال من قبل الرأي، لكن يكون في سنده شيء حتى ينبني عليه الحكم الشرعي. لكن بصفة عامة الأمور التي ذكرناها اليوم كلها مبينة في السنة، اللي هي سواء يعني فرق الشعر وغسل الجمعة وخصال الفطرة والمناسك، كلها أمور يعني يعني حتى لو فرض أنه ما جاء فيها الأثر فهي ثابتة في الكتاب والسنة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.